من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. مستمعين إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عسى صباحكم على ما تحبون وتودون، والله يعطيكم خير هاليوم ويشفيكم شره ويبارك لكم فيه، ونقول يلا برزق ما حسبنا له حساب والله لا يجعل الحد فيه منه علينا، قولوا آمين. نرحب مستمعينا بكل اللي انضموا لنا على موجة 107.4 الأولى منكم وفيكم. بكون إن شاء الله وياكم أنا أخذكم حصة بن صبيح في البرنامج الأسري الاجتماعي الوطني من داخل البيت، وبناقش وياكم مواضيع تهم كل بيت وكل أسرة. نسعى دوم أن نحن نقدم الكلمة الطيبة والشور الطيب والنصيحة ليتصب في حماية الأسرة وتعزز الأواصر الأسرية. اليوم الخميس، آخر يوم أتوقع امتحانات الحكومي، وأتوقع أن المسار المتقدم باكر آخر يوم لهم. الله يوفقهم ويسهل عليهم امتحاناتهم إن شاء الله، وتظهر النتائج وتفرحهم وتفرح هلهم يا رب، والله لا يخسر لهم نحن نقول تعب. اليوم مستمعينا في برنامجكم من داخل البيت بنناقش موضوع يمكن الأول ما كنا نسمعه، وهو مو بيمكن، هو الأكيد كان صعب أنها تتداول هاي الكلمة. الوقت اللي نحن الحين فيه قمنا نسمعها كأنها يعني كلمة عادية على ما قال، واللي هي كلمة الطلاق. غدت تنقال في يعني أي حوار وفي شوية مشادة بين الريال وحرمته، قالت لأبوي ما تباني طلقني، ولا قالت له هذا هكول بابها دل الدرب لياي منه، أمبوني أنا ما وقفت عليك. تستوي أمور وتنعق رمسه وينقال كلام ما يرزى، يعني أن الموقف ما يرزى أنك أنت تقول هالكلام، خص أن نحن نقول الأسرة ودوم الناشد بالأسرة، وأن الأسرة من هي أصلا الركيز الأساسي لأي مجتمع في العالم. فيوم تكون هاي الأسرة متماسكة ومسيسة على أساس عدل، يظهر يعني جيل نحن نقول واعي، جيل متماسك، جيل عنده ثقة بنفسه. لكن أن يا الجيل هذا في أسرة أو عائلة الضرائب بينهم طول الوقت، وكلمة أنه والله طلقني، ولا قالها بطلقك، والتهديد هذا استوى تهديد واستوت الكلمة عادية تنقال طول الوقت، يعني حتى العيال يعني غدوا يعرفونها، الأول ما حد يعرفها أصلا هاي الكلمة، ما تنسمع، ونادر ما نقول يسمع فلان طلق فلان، بعد طلقها خلاص يعني. أما تنقال طول الوقت في البيت هاي ما تشد سمعناها يعني. للأسف نحن نقول يستهينون بهاي الكلمة، وعلى أبسط خلاف يقول أو يقولها أنت طالق، أو مرات الحرمة على أبسط كلمة تقول له طلقني، وهذا من أكبر الأخطاء وأسوأ العادات اللي البعض متعود عليها. لكن اللي ما يعرفونه أن هاي الكلمة مثل الرصاصة على ما قال، أن طلعت ما ترد، وأن طلعت دمرت وخربت بيوت وقلوب ونفوس، والكل بيدفع ثمن هاي الكلمة اللي ظهرت، اللي لازم نحن نحسب لها ألف أحساب. نحن هذا بنرمس بمستمعينا ويضيوفنا اللي بيكونون ويانا، لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، نرمس اليوم في برنامجكم من داخل البيت عن هل كلمة الطلاق تنقال في أي خلاف بسيط يكون بين الريال وحرمته؟ هذا اللي نحن اليوم بنناقش ويا هل الشور ويا هل الخبرة، ويانا ضيفنا الأستاذ عبد الله حمدان الجنيبي، مدير معتمد في التنمية البشرية وتحليل الشخصيات. مرحبا يا أخوي عبد الله.
يا مرحبا سعادة حصة، حياكم الله، ويا مرحبا بإخواننا المستمعين. بس تصحيح، أنا مو مدير، الله يسلمك، الله يجزاك خير.
مدرب معتمد؟
أي نعم، مدرب، مدرب نعم صحيح.
نعم الله يطول عمرك، أنا أعتذر، هو مدرب معتمد في التنمية البشرية وتحليل الشخصيات. نسمع أخوي عبد الله عن كلمة الطلاق، غدت الحين مبشرات الأول. الأول الناس تتقى من هاي الكلمة ولا تسمعها في البيوت شرات الحين. الحين تلقى الريل ولا الحرمة يلجؤون، حد منهم، مو بكلهم نحن نقول، لكن حد منهم يلجأ للتهديد بالطلاق عند أول خلاف. ليش يستوي هذا الشيء؟ وهل هذا الشيء مؤشر على علاقة زوجية غير مستقرة؟
طيب، نفس ما ذكرتي الله يجزاك خير سادة حصة في البداية، إن صارت الكلمة الحين صارت مبشرات قبل، الحين صارت أكثر متداولة، مو بنفس قبل.
نعم صح.
يعني أسبابها كثيرة طبعا، ولكن إحنا نقول أكثر من يقدم عليها، وللرجال طبعا، وأسباب فيها أسباب طبعا، وهي طبعا تكون مؤشر خطير فعلا، هي بداية مؤشر خطير، خاصة إذا كانت البدايات وبعدين إذا استمرت. طيب، ليش الرجال يلجأ أو الرجل بشكل عام يلجأ لمسألة التهديد بالطلاق في الخلافات اللي تصير بين الحرم والرجال؟ غالبا نحصل أن هذا الرجل يعني أو اثنينتهم يفتقرون للتواصل الفعال بينهم.
نعم.
فيصير عنده، يكون عنده عجز في الغضب، في إدارة غضب هذا الرجل. فيستخدم هذه الكلمة بالتهديد بالطلاق، لأنه يعتبره كأنه سلاح يستخدمه لصالحه، فهو يعتبر هذا الطلاق أو التهديد بالطلاق كأن عنده سلطة أكبر من هذه المرأة أو الزوج اللي عنده في بيته.
نعم.
فيلجأ لها على أساس أنه يفرض راية أو يفرض سيطرة في، أو يبتز هذا الشريك اللي قدامه، أو أحيانا ممكن هذا الرجل يخاف من يعني الرفض أو الرحيل، يعني هذا اللي قدامه ترحل، فيبدأ هو يهدد على أساس أن كلامه أو طلبه يتنفذ.
نعم، مو بالله الريال أخوي عبد الله، الحين الحرمة تقول لك والله ما بيايستلك هكذا، طلقني، أنا ما بيالس عندك، وما وقفت الدنيا عليك.
صحيح، يعني تهديد المرأة غير بيكون عن تهديد الرجال.
نعم.
لكن أغلب تهديد المرأة للرجل هو مشاعر، يعني عندها تقلب في المشاعر، خلينا نقول، رغم أن تكراره ترى مش صحي للعلاقة الزوجية، تكراره حتى وإن كان في تقلبات نفسية أو هرمونية، فهذا راح يأثر بالتالي على التعامل والتفاهم أصلا والتواصل بين الشريكين.
نعم صحيح. شو أيوة. شو الآثار النفسية والعاطفية يوم تتكرر هاي الكلمة بين الرجال وحرمته، حتى لو ما استوى الطلاق أصلا فعلي؟
صحيح، والله نفس ما قلت لك، تكرارها يأثر أصلا على التواصل، فمعناته إذا أثر على التواصل راح يترك مثل الـ المؤشرات اللي تذكرني كل مرة في، يعني في التواصل مع هذا الإنسان، حتى الـ الأمان العاطفي راح يقل أصلا، والسكن.
نعم.
أنا أصلا ليش متزوج؟ لأن هذا الزواج يعتبر سكن لي ولها أصلا.
نعم صحيح.
فبالتالي هذا السكن راح يتحول إلى منطقة فيها قلق مستمر، كيف أنا راح يعني أسكن في هذا البيت؟ ما راح أسكن، راح يكون عندي خوف، راح يكون عندي قلق، ما راح يعني أخاف أني أتواجه مع هذا الإنسان أو هي تتواجه معاي، عشبت ما نوصل إلى مرحلة نزيد اللي إحنا قاعد نسويه.
نعم.
راح يكون أصلا راح أفقد احترامي لها وتفقد احترامها لي أنا.
صح.
فمجرد كلمة وتهديد، يعني إحنا آثارها ترى كبيرة هذه الكلمة.
بالضبط.
وتتحول إلى يعني حتى الإنسان يحس داخله ما في سكن، في ضوضاء داخله، مش
صح.
مستقر.
صح.
فما راح يسكن في هذا البيت. وللعلم كل ما نكرر هذه الكلمات غالبا وصلوا للنتيجة اللي هم يبونها اللي هي الطلاق.
صحيح.
ايوه، غالبا او خلينا نقول نسبه مش بطاله، لكن وصلت للطلاق فعلا، لانهم قاموا يكررونها وايد.
نعم صحيح.
أيوة.
زين، الحين اللي عنده عيال، نحن نقول انت عندك عيال في بيتك.
ايوه.
وهاي الكلمه تدور طول الوقت عندك في بيتك، كيف يتاثرون العيال يوم يسمعون؟ هل هم يهددون بعض بالطلاق بشكل متكرر؟
احنا مثل ما قلنا ان هذه اثرها على الوالدين كبير، فما بالك على هذه الفئه اللي هم الابناء، الفئه الصامته اللي ما لها دخل في هذا الخلاف او هذا النقاش الغير يعني يعني ما كان بطريقة صحيحة، فآثارها على الأبناء طبعا أكيد آثارها راح يفقدون فيها مع الزمن، مع الزمن فقدان الأمان في البيت هذا.
نعم صحيح.
هو الأساس لو تلاحظي حتى تكلمنا إن بين الزوج والزوجة لما يتكرر هذا الفعل الأمان ينفقد، فلو نلاحظ الأمان ترى ركيزة مهمة في العلاقة، في العلاقة الزوجية حتى لو بين شريكين في خلافات لكن الأمان موجود ترى البيت يمشي ويمشي بطريقة صح. طيبة، لأن الخلافات أصلا سنة الحياة موجودة.
نعم.
ما في بيت ما يخلى من الخلاف أو عدم التفاهم أو أحيانا بعض الأشياء الغير مفهومة من الطرفين يعني.
نعم.
وبعدين يرجعون لبعض يفهمونها ولكن الأمان موجود رغم وجود الخلافات، لكن كلمة الطلاق تراها تفقد الأمان الأساس اللي موجود في هذا البيت لهم وحتى لأبنائهم.
نعم صحيح. زين أخوي أيوة. عبد الله، البدائل الإيجابية لا يقدر الريال والحرمة أنهم يستخدمونها لحل الخلافات بدال ما تلقى طول الوقت مثلا يستخدم كلمة الطلاق كورقة ضغط على ما قال؟
احنا لو يعني بنلاحظ ان هذه الكلمه تطلع لما يكون في اشتداد قوي في ما بنقول تفاهم لانه مو متفاهمين، في خلاف في النقاش اللي بينهم، لما يوصل حد كبير خلاص الرجل او المرأة تقول خلاص انا طلقني، او الرجال يقول خلاص انا بطلقك اذا ما سويت هالشيء. فاحنا نقول قبل ان يوصل الخلاف عندكم الى مرحله لا يمكن انكم تسيطرون عليها وقفوا، كل واحد ياخذ راحه ويبتعد عن الثاني فتره يوم ساعات وبعدين ارجعوا تفاهموا في الموضوع هذا مره ثانيه، لان هدوءهم وسكينتهم ترى لازم نعرف استاذ حصه كذلك ان الشيطان يدخل في ترى يتفنن في هذه المواقف او هذه اللحظات يزيد يولع، فالانسان الغضوب ترى هذا ما يشوف قدامه، ترى ما يشوف
صح.
ما يعرف شو قاعد يتكلم
صح.
فبالتالي الشيطان يستمتع ويلعب في هذه اللحظات اللي ممكن تهدم اسره يعني
صح.
فاحنا نقول للزوج والزوجه الله يصلح ما بينكم.
آمين.
في وقت ارتفاع الخلافات وقفوا، لان انتم اصلا ما عندكم استراتيجيه كيف تتفاهمون كيف تتوالفون مع بعض في اثناء الخلاف الشديد، وقفوا وروحوا بعدين رجعوا لبعض وتفاهموا بعد ساعات بعد يوم، ما عندكم مشكلة، ترى أنتوا أزواج وبتمون أزواج بإذن الله، هذا بيتكم هذه سفينتكم لازم تقودونها بحكمة وتروي يعني.
نعم صحيح. الله يصلح الحال. نعم صحيح. الله يصلح الحال. نحن نقول يلف بين القلوب ويبعد المشاكل ويبعد الضغينة عن منو ما كان ويبارك لكل حد في هله وبيته وعياله يا رب العالمين. أنا أشكر مداخلك ويا أخوي عبد الله. بيض الله وجهك وما قصرت.
وجهك أبيض ويا رب يصلح ما بين كل زوج وزوجة ويهدي ما بينهم يا رب العالمين.
آمين آمين يا رب. يا مرحبا الساعة. يا مرحبا.
الله يجزاك.
ومن يقول يا مرحبا الساعة. مستمعينا كان ويانا أخونا عبد الله حمدان الجنيبي مدرب معتمد في التنمية البشرية وتحليل الشخصيات. عندنا من الحالات مستمعينا في برنامج زايد الخير، الحالة الأولى اللي هو مريض يعاني من مرض باركنسون اللي اشتدت أعراضه، هو يحتاج الجهاز تحفيز عميق للأعصاب يلازمه ويتحكم به الضبط المضاعفات، المبلغ 33,750. اللي حاب مستمعينا يتبرع ما عليه إلا أنه يطرش على 4477 المبلغ اللي يتبرع به يعني، والله يجعل إن شاء الله دفاعة بلا عنكم، يكتب بس الحالة الأولى وبيتواصلون وياه من برنامج زايد الخير. وعندنا حالة ثانية بعد مستمعينا، طفل مصاب بمرض خطير في الأعصاب وهو حاليا يتلقى العلاج في مستشفى متخصص بأمراض الأطفال والمبلغ 30,000 درهم. الله يعافيهم ويعفو عنهم ويشفيهم شفاء لا يغادر سقما ويشفي مرضانا وكل مرضى المسلمين يا رب العالمين. نخبركم مستمعينا ونذكركم أنه عندنا في دبي للرطب هاي السنة شوط جديد، واللي هو أطلقته أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن إطلاق شوط تمرة البيت ضمن منافسات النسخة الثالثة من دبي للرطب 2026 اللي بتكون إن الله أحيانا من 18 لين 26، ما شيء باجي بهذا الأسبوع، الأسبوع الجاي إن الله أحيانا بتكون دبي للرطب، بيكون في قلعة الرمال على درب دبي العين في خطوة جديدة تواصل نهج الحدث في استحداث أشواط نوعية تسهم في توسيع دائرة المشاركة المجتمعية وتعزيز مكانة النخلة في الوعي الوطني، وإطلاق الشوط الجديد امتداد لسلسلة المبادرات اللي قدمها دبي للرطب في النسختين اللي اختفن، واللي شهدت استحداث أشواط تكون الأول مرة على مستوى الدولة، من بينها شوط نخلة البيت وشوط الجهات الحكومية وكاس الندر، لتتحول هاي المنافسات المحطات نوعية أسهمت في إثراء الحدث وتوسيع حضوره المجتمعي، بما يعكس قدرة دبي للرطب على تطوير مفهوم المنافسة التراثية وإضفاء أبعاد اجتماعية وثقافية تتجاوز إطار الجوائز والتتويج. فللجميع نحن نقول التوفيق. نحن مكملين وياكم مستمعينا، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت،
والحكمة من الشعر، والسحر سحر البيان، ولكن الشعر هو راسه مالي
وأكبر من بيوت القصيد اللي على صدر ورقاه.
يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك،
وأنا شاعر أمر بألف حالة،
ناوي يكتب لي قصيدة في عجايب قافيتها.
قصيد فزاع.
فهمت العشق، فهمت العشق اللي يطلب من الإنسان ذرف دموع، فهمت العشق اللي يطلب من الإحساس كل وجاع، فهمت العشق اللي يفرض على الإنسان يعيش بجوع، فهمت وما فهمت اللي سكن في داخل فزاع، فهمت العشق، فهمت العشق اللي يطلب من الإنسان ذرف دموع، فهمت العشق اللي يطلب من الإحساس كل وجاع، فهمت العشق اللي يفرض على الإنسان يعيش بجوع، فهمت وما فهمت اللي سكن في داخل فزاع، فهمت العشق، فهمت العشق بحر أحلام غزير غزير بلي قوع، فهمت بحر أحلامي بحر عشقي بلي قاع، فهمت نبض، فهمت لمس، فهمت روح ولا مسموع، فهمت ان العشق فرصة عمر متخبي بقناع، فهمت نبض، فهمت لمس، فهمت روح ولا مسموع، فهمت ان العشق فرصة عمر متخبي بقناع، قريته درس، فهمت علم، اعيش روح بنور شموع، بكيته دم، جرحته لا، عرفت ان الصراع صراع، قريته درس، قريته درس، فهمته علم، اعيش روح بنور شموع، بكيته دم، جرحته لا، عرفت ان الصراع صراع، فهمته له قوانين ولكنه بلا ممنوع، فهمته أصعب دروب مشيناها بلا مرجاع، فهمت إن العشق غصن الوعد في خافقي مزروع، فهمته ملجأ الإحساس ولكنه بعد ضياع، فهمت إن العشق أحيان، يشبه في النزول طلوع، أعيشه في اختلاف الوقت مثل ما تختلف الأصباع، فهمته جامع ويجمع، وجمعنا بلا مجموع، بلا مرسى، بلا مينا، بلا شاطي، بلا مرباع، فهمته جامع ويجمع، وجمعنا بلا مجموع، بلا مرسى، بلا مينا، بلا شاطي، بلا مرباع، فهمته عالم الوحدة، شعار رائع ومرفوع، فهمته كوكب ثاني يبيع الكل ما ينباع، فهمت العشق اللي يطلب من الإنسان ذرف دموع، فهمت العشق اللي يطلب من الإحساس كل وجاع، فهمت العشق له أنواع وعشقي من فريد النوع، فهمت وما فهمت أصلا وش اللي بداخله فزاع.
قصيد فزاع.
يقول من 8 سنين يبيعوا بين خفي، لا غضت عيني وجفني ما يبات، من شراتي بالمحبة من جلي، جلي بن في دين حامل ساس، والدخاتر لو بتيني ما بري لي كتبها في المعارف عاليات.
ذكرتني بارب ويوناسي وحب الإباط، أنا مخفنه بت في شدة ووسواسي بفكر ورطه ون والربوع ذهول ونعاسي، إلا أنا نومي معيفنه لو نسيني هو متناسي عن وداد الليلة، منه منتهى العين والرأسي ومعروفه هو بناصن
يا فاهمين حساب الأبلاد لي داعين الشرف معزوز، الكم بطرش غزل شرباك وابوي غزل يرد مبروز، عندي 3 وكلهم أشراك، عندهم سهم واحد وفلحوك.
خدمة التراث فرض وطني، والأولى وايد حريصة على أدائه من خلال رسالتها الإعلامية التراثية الوطنية.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، نرمس اليوم في برنامجكم من داخل البيت عن كلمة الطلاق ليه تنقال في أي خلاف عادي. غدت الكلمة هذه الدور في البيوت ويسمعونها العيال، ويهدد بها الريال حرمته، وتهدد الحرمة ريلها وتقول له والله ما تباني طلقني، وهو يقولها تراني إذا سويتي ما أدري شو بطلقك، واستوت يعني الكلمة ما لها جي مشرات لول ما تنطرى في البيوت. العرب تتروع أصلا تقول هاي الكلمة في بيته، ما تسمعها. نحن في حياتي أنا عشتها ويا حياتي ماي وأبوي الله يرحمهم ويغفر لهم، ما كنت سمعت هاي الكلمة، ما نعرفها في قاموسنا. الحين غدت هاي الكلمة، شراتش حالك عساك بخير، كذي غدت. وين وصلنا نحن؟ وشو اللي خلانا نوصل لهاي المرحلة أن نحن الكلمة هاي ما نسوي لها قدر وما نثمنها يوم بني نقولها؟ ونحن بعدنا ويا ضيوفنا مستمعينا، وضيفنا الأستاذ عبد الله محمد الشحي، مستشار أسري ورعاية أحداث، مدرب حياة، حاصل على درجة الماجستير في دراسة المجتمعات، وعنده دبلوم المستشار الأسري ودبلوم رعاية الأحداث. مرحبا يا أخوي عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمكم
بالخير
وبركاته
والمستمعين والمستمعات،
نور والسرور. يا مرحبا استعش حالك،
وطبعا كل الشكر لكم وللطاقم اللي خلف الكواليس، بارك الله فيك.
الله يطول في عمرك ويسلمك اخوي عبد الله. يزعلك الحال على بعض من الناس يوم تسمع كلمة الطلاق الدور في بيوتهم، وكانها خلنا نقول كلمة عادية تنقال، ولول نحن ما كنا نسمعها. يعني خص أهلنا الأوليين كانوا يحرصون على يعني أنها ما تظهر منهم هاي الكلمة، فاستوت نعم. الحين يعني تنقال في كل وقت، وتنقال على أسباب ما ترزع على ما قال. ليش الأول كانوا يتحاشون أنهم يقولونها، وكانوا يتقون على رمستهم يوم بيون يرمسون؟ شو اللي غير الوقت من الأول لين الحين؟
نعم، الله والصلاة والسلام على رسول. صبح عليكم جميع والمستمعين والمستمعات. مع الأسف مثل ما تفضلت سويت شرى إش حالك ولا إش حالكم.
نعم
مع الأسف. طبعا أختي الفاضلة المستمعين والمستمعات، لما نرجع على زمننا الأولي نحن زين، كانت هناك أسرة ممتدة اللي فيها الجد والأب والأحفاد،
صح،
كلهم طويل في بيت واحد، والواحد الله.
نعم
البيت هذا مو كل واحد اتخذ قرار على كيفه، لا، في احترام للراس العود، كان اليد ولا الأب،
صح.
مثل ما تفضلت الكلمة هذه عيب ما تنقل أصلا أختي. قبل اللي يدوخ يقولك تعال تعرف فلان، تصدق إنه يدوخ؟ لا بالله عليك، شوف لوين كم كبرها،
صح.
يوم يدوخ،
صح.
يوم يدوخ كم كبرها، ليش ما كانت يعني الحياة كانت شبه مغلقة، ما في هذا الانفتاح، ما في هذا التطور. بعدين مثل ما قلت في البيت هذا مضطر انه يعيش الظروف، ليش كانت الظروف شوي صعبة، يعيشوا مع بعض يتعاونون على مواجهة ظروف الحياة. صح. هذا يتساعد مع هذا كلهم في بيت واحد وتحت كلمة واحدة، كلمة الراس العود سواء اليد ولا الأب.
نعم.
فالواحد ما يقدر منه وطريج بعدين يقول والله بطلق أو بطلق بعدين. كان في فعلا نحن ما نقول إحنا ما في احترام، لا في احترام كبير بين العوائل. وبعدين يعني المشاكل ما كانت تطلع، الحين المشاكل على السوشيال ميديا موجودة، وسائل التواصل الاجتماعي يا اختي.
نعم صدق.
هي نعم مع الأسف يعني هذه كلها بسبب التطور اللي صار وعدم البعض، نقول البعض التمسك بقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا
للأسف. نعم. للأسف يعني غدت هاي الكلمة مالها جيمة شرات الأول، يعني هو لو ما بيطلق بس يالس يهدد. نعم. لو ما بطيح هاي الكلمة فعلا يعني زين. أنت عندك عيال في البيت، هذا الجيل على شو أنت يالس تسيسه؟
نعم.
نعم. ففي رأيك شو اللي تغير في مجتمعاتنا واستوت كلمة الطلاق تنقال بسهولة في بعض البيوت وكأنها يعني وسيلة للتهديد، أو أنهم حتى يبون ينهون خلاف قالها يعني أو يا هددت يا هددها؟
دي. أول شيء قلنا الانفتاح، الانفتاح له تأثير إيجابي كبير لكن أيضا هناك جوانب سلبية، لابد إحنا ناخذ اللي يفيدنا ونترك الشيء اللي ما نبه. مع الأسف مع هذا الانفتاح مع الحمد لله رغد الحياة، البعض عايش في حياة يوفروا له كل شيء، كل اللي يبغى يوفروا له، ما واجه الدنيا فعليا، ما واجه المشاكل فعليا، تعرفين، فما عنده القدرة على المواجهة. وهني صار في ضعف في شو؟ في مهارة التواصل، مهارة الحوار، مهارة إدارة الخلافات. وبعطيك مثال أختي، الحين في بعض الجهات وكم شفنا من بعض الموظفين أو الموظفات من يواجهون مشكلة في الدوام صاروا دوروا لهم مكان ثاني، دوام ثاني، دوام كامل مش إدارة ثانية، دوام كامل برا غيرها. ليش؟ ما نقول أيضا لا، البعض ما في مهارة إدارة الخلاف، ما في مهارة التكيف، أنا ما قدرت أحل المشكلة أتعايش معها إذا ما ضرني سلبيا ما تأثر علي. ما في مهارة أني أتواصل، فصار في ضعف كبير أختي. بعدين خلونا نتكلم بصراحة، الحين المسلسلات أختي الفاضلة في مسلسلات جدا سلبية.
صح.
في اليوم كلمة الطلاق في الحلقة الواحدة 20-30 مرة.
صدق.
والتهديد مثل ما تفضلتي تهديد. صح. إذا وإن وصار ترى بطلقك يا ويلك إن هذا وتقول له يا ويلك والله لا أنا أخلعك لا. فصارت المسلسلات كلها يعني في في في, في علم النفس جماعة الإعلانات يأخذون من دكاترة علم النفس إعلان لمنتج معين، أختي تشوفين الإعلان في الشارع بعض 15 إعلان وراء بعض نفس الإعلان بين إعلان وإعلان يمكن 10 متر أو 20 متر وراء بعض. ليش هذه ترسخ في وين؟ في في المخ في العقل. وهذا نفس الشيء اللي قاعد يصير في وسائل التواصل الاجتماعي عندنا.
نعم.
بعدين مع الأسف أختي والله إن شفت أنا زواج من خلال البثوث اللي بثونها في وسائل في الميديا وسائل التواصل الاجتماعي، في زواج وفي طلاق.
بالضبط.
زين وين أهاليكم أنت هذاك ريان أنت وين هالك؟
بالضبط.
مع الأسف يعني. وبعدين ما عادوا يعني يقون أولياء الأمور الكبار ذاك القدر حياتي ما حد يدخل بها. أنا وبعدين يستشير منه يستشير ربيع اللي مطلق 5 مرات.
صح.
هذه يعني نقطة مهمة أن لما يصير الخلاف لابد أن يبقى الاحترام، ما يسقط الاحترام.
بالضبط.
في خلاف بيننا لكن الاحترام يبقى موجود.
بالضبط.
مو أنا لا أسير أكلم قوها لأبوها الوالدة عندي تصير تكلمها شيء الحين على طول صار الشيء مباشر تماما مع الأسف. فهذه من الأسباب اللي فعلا تأثر كثير في مسألة أن صارت الكلمة بكل سهولة تنقال مع الأسف.
مع الأسف.
طبعا تأثروا جدا، لابد أن يكون في اختيار يعني دقيق لما يعرض لعيالنا لما يعرض في المجتمع.
صح.
لابد أن يكون
في رقابة.
نعم.
مفروض يكون في رقابة على المحتوى اللي يظهر لنا في مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في قنواتنا، يعني انت شر ما قلت ما يخطف عليك مسلسل، ما يخطف عليك فيلم ولا شو ما كان، يقولوا لك كلمة الطلاق هاي تدور بينهم، لا وتهدد الحرمة بخلعك وبسوي لك. نعم. نحن من متى نعم. نعرف كلمة بخلعك؟ بالله عليك متى ظهرت لنا
صراحة؟ اي والله مع الأسف يعني اختي بخبر مع الأسف في جملة مشهورة يداولونها في عندنا هني الشباب والعدنى.
نعم.
جاسم طلقني، جاسم طلقني، هذه عرفتيها هذه
صح صح
طلقني يا جاسم، جاسم طلقني يعني تداول ليش؟ أن تكررت كثير
بالضبط.
تكررت كثير فصارت يعني متداولة بين بين أفراد المجتمع بين الشباب والبنات مع الأسف
صح صح
هذا التأثير. نعم.
والأول الحرمة تقدر الريل، والريل يسوي لها حساب ويقدرها لأنها أم عياله وشال لبيته وهو يسير ويرد، وشيها شيها الاحترام بينهم ومودة ورحمة بينهم. الحين ما شيء هذا الحاجز الاحترام شل، إن شل ما موجود. والعيال الحين يا أبوك لا يحترمون لا لم ولا يحترمون لبو، ليش؟ لأنه هو يشوف أنه هو ما يحترم أمه ولا هي تحترمه.
نعم. هذه ترى بالقدوة، شاف القدوة سلبية ترى هو بعد ما يلام الطفل ما يلام يوم يكبر، الملامة على الأهل.
صح بالضبط.
نعم.
في حياتك أخوي عبد الله هل صادفت يعني حالة أن واحد تفارق ويا حرمته وخلاف يعني قال كلمة يعني طلاق هاي أو طلقها في حالة غيظ وغضب وخلاف ندم عليها؟
ندم. أي والله يا طويل العمر مع الأسف. حتى حرمة بعد نفس الشيء، اللي طلبت الطلاق وأصرت على الطلاق وبعدين الحمد لله الله هداها لما تكلمنا معها. بس خلون يعني إحنا حتى نكون عادلين، مو دائما الرجل للأمانة.
صح.
طبعا هم الطرفين.
نعم.
الطرفين. لكن خلونا أقول لكم يعني القصة الصغيرة هاي القصيرة هذه.
نعم.
اتصلت بي وحدة الساعة 2:00 واتذكر 2:20 الصبح الفير.
نعم.
تلفوني رن، رديت لوحدة تصيح أبا أطلق ما أعرفها، أستاذ عبد الله أنا بطلق. قلت لها استهدي بالله
ليلة.
أنا بقوم أغسل وجهي، أنت صلي ركعتين لأنها راح تهدى أنا متأكد. وتكلمنا المهم في الموضوع، لما قلت لها لازم اسمع زوجي شوي، لست مع الزوج وكذا، اكتشفت ان الزوج مسكين مضغوط فعلا، عمل ما محصل عمل، هذا العمل الموجود اذا طلع من هذا العمل عشان جاب الزوجة من بيطعمهم. بعدين قالت الحمد لله رب العالمين اني ما طلقت، الحمد لله اني ما سمعت كلامها. منو اللي كانت تقول لها طلقي ايش لك بنتي، انت موظفه عندك فلوس عندك راتب، هو يدبر عمره.
صح.
مع الأسف. وهذا يتكرر أيضا، هذا نفس الشيء ينطبق مع الرجال.
بالضبط.
أنت يا ريال شبه الله حلل لك أربع، خذ لك خذ الثانية أنت مقتدر. وترى هم من مسألة أنا مقتدر ولا مش مقتدر، هل أقدر أتعايش مع هذه؟ هل أقدر أطلع من الحياة اللي أنا كنت فيها أساسا؟ الوقت اللي أنا أعطيه لعيالي أتم أقسمه بينهم وبين الحياة الجديدة؟ لا، شيء صعب مش سهل يا جماعة.
صح.
مش سهل أبدا. نعم. فدائما هذه الحلقة المحيطة بنا السلبية اللي ما تقول كلمة الخير مع الأسف.
نعم.
هم لهم تأثير جدا سلبي. وأنا أقول لهم يوم حد، وأقول فعلا الشباب يا جماعة ترى إذا حد أصر عليك ويقول لك عرس، ليش ما تعرس؟ عندك فلوس اتركه ولا تسمع وحاول تبتعد عنه.
أنا أقول لهم خلوه يصير هو يعرس، هذا اللي يالس يقول لك عرس وعرس، خلوه ليش هو ما عرس؟
هذا نفس اللي عنده سكري يشتري حلويات يوزع على الناس، ما يقدر هو ياكل ياكل الناس.
صح صح. يوم هو مهيسر للحرمه قال حق فلان اللي في خاطرك انت ابو يسوي روحك لا توز فلان. نعم. وفلان سير عرس، ولا انت يا فلان اتطلقي، ولا انت شو تبي بالريال، انت شرم ما قلت انت عندك والله دوامك وعندك بيزاتك وعندك مصروفك، ايش لا تخلين. نعم. حد يشاركك في بيزاتك، ترى الحياه مشاركه. ردينا انتم. نعم. متشاركين في حياتكم، انتم متشاركين في تربيه عيالكم، انتم متشاركين من الاساس، من يوم انت اخذتها ووافقتي انت عليه، انتم معناته تشاركتوا في تاسيس وتسييس عائله وتبتدون تظهرونها. نعم. للمجتمع.
صحيح صحيح.
نعم.
هذه نفس اللي قالت انا بساعدك عشان تطلقين من ريلك.
الله المستعان. لا اله الا الله.
يوم تطلقت قامت هي خذت الريل.
الله اكبر الله اكبر. ترى عينها هي على الريل.
ما تلام ما تلام هذيك اللي عليها اللوم الحرمة اللي طلبت الطلاق.
صح صح. وهذه استغلت يعني الظرف اللي فيه ربيعته. وهذه وايد من القصص ترى نسمعها نحن أخوي عبد الله، مب هي نقراها في كتب ولا شفناها في مسلسل، هذا واقع ونحن عايشين صحيح. ومكثرها من هالقصص اللي موجودة في حياتنا ترى موجودة، ولا حد يقول لي لا والله ما كنت سمعناها، لا والله لا موجودة، يمكن أنت ما خطفت عليك لكان غيرك خطفت عليه ويعرفه فلانة وزت ربيعتها وقالت لها طلقي وخلاف هي خذت ريلها، ولا فلانة رابعت فلانة لأن يزلها ريل فلان وعقب قالت لها ترى عادي الشرع حلل أربع خليه ياخذني مكثرها. نعم نعم الله يرحم يعني حالنا، نحن نقول يلطف بحال الجميع ويصلح حال الجميع يا رب العالمين، ويولف بين القلوب ويجعل بين كل ريال وحرمته مودة ورحمة. نحن نقول واحد يدعي دائما أن الله يجعل مودة ورحمة مو بلا بينه وبين حرمته، حتى بينه وبين عياله وهالبيته وهله، فالله يديم المودة والرحمة بين الجميع، الله يحفظ الجميع، الله يسعد الجميع. نحن نقول أنا أشكر مداخلك وياي أخوي عبد الله، بيض الله
يا
وجهك
مرحبا. يا مرحبا.
مرحبا يا مرحبا الساعة يا مرحبا الساعة. مستمعينا كان ويانا أخونا عبد الله محمد الشحي مستشار أسري ورعاية أحداث مدرب حياة، نحن مكملين وياكم لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت.
كان طول وكان عرض ولا سما ولا وطا يكفك الهاي وسكف حاشا ولا تلحق خطا غنى للدين العود غاض بالصوت يا محلى غنى محمد اللي من قبض دار تعال سما ولا وطا حشا حشا ولا فينا نبض ساق الحضاره في فلا يقطف من افكاره بعض ابلغ من الحلم ومنا زاد الولا فينا نبض ساق الحضاره في فلا يقطف من افكاره بعض ابلغ من الحلم ومنا دبي أطول من العالم نهض ما يسمعون إلا صدى ما للمرايل من عواض خل العرب تمشي وراه وفزاع بفعال فرض قدر على حتى عداه عدوه ما يتعظ يا ويل حاله يا شقا لو
عشر الضحى العود في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. الضحى العود، وحد يسميه الضحى العالي، ويبدأ في الثلث الثاني من الصبح بين الساعة 9 والساعة 10، ويسير لين الساعة 11 قبل نص النهار.
أولوياتي الأولى اللي أريد أحافظ عليها في حياتي أن نحاول في سنوات نتطور، نحافظ على عاداتنا الطيبة.
وري الضب ونعطل تحت الغابة وشب الضب نسوي القهوة والغداء ونقيد.
نحن كعرب عندنا قيم جميلة وعندنا عادات جميلة، ما نبغى تنخطف عنا.
نحن فخورين بكل ما هو من تراثنا، فخورين.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
Thank you.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
والشوق قازم لي بجيشه
جيشه
عقلبي مجيش
جيش
تعبان
اشتريت العوب بفلوسي
فلوسي
حد يشتري عله كل تكه طاحت فلوسي ما يخلص
حلقي. الشعر عندي مفاتيحي عندي انا سيف ما بغي قمت والوحه مو بكل نقاط
انا اقول طال عمرك هب الهوا ذناني بارد هوا مريف انعش روحي وحياني بجو
من بدع دارنا.
إذا تطورت لا تنسى تقاليدك، ثقافتك لا تغير وضعك الأول، كل شيء تحول من إيدك مرجعه إيدك، مهما تحولت عاداتك ما تتحول، ما بكل موضة لها تكتب مواعيدك، حريتك ما بسبب يدعيك تتجول على شواطي من الحسنات ما تزيدك منها لبيب العقل يعجب ويتهول، اصبر على الحال وتيقن بتوحيدك حتى لو الفقر في كل العمر طول، الفقر ما بعيب إلا العيب تعويدك على الكسل والتذمر يوم تتقول، وسعى لرزق الحلال أن رد تخليدك في مقعد الصدق عند الرازق الأول. الشاعر حميد بن صروخ الدرعي.
من بدع دارنا
الأولى 107.4 الأولى منكم وفيكم. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، ليس رحين تخلصون أشغالكم تسمعونا من رادة وسياييركم، ليه تسمعونا من رادة وبيوتكم، وليه تسمعونا من تطبيق إذاعة الأولى. هلا هلا في عماركم، الله يحفظكم جميع وين ما كنتوا، ييسر أموركم يوفجكم، ودوم أقولكم لا تنسون تشربون ماء ويعلفيه العافية. من الأشياء مستمعينا لينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، اللي هي يقولكم في رحلة الهجن لينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بتعيش تجربة حياة هلنا الأوليين بكل تفاصيلها، وأنك تيرب الحياة بين العراقيب وفي الصحراء وتبات في خيمة، نحن نقول تجربة جميلة بتنقلك مو بس في المكان وفي الزمان، لكنك بتحس بإحساس هلنا اللي عاشوه هايك الفترة. هالتجربة بتخلي فيك أثر وبتعطيك إحساس بالراحة، وبيكون عندك نحن نقول فرصة أنك أنت تتأمل في وتفكر فيما خلق رب العالمين ونعمة رب العالمين علينا، وبتعزز فيك انتمائك وفخرك بهلنا الأوليين اللي تعبوا وعانوا وفي تفاصيل حياتهم لين وصلنا نحن ووصلت بلادنا لكل هذا العمار والخير اللي نحن فيه. نقول اللهم لك الحمد. أن بغيت مستمعنا تشارك في هاي الرحلة، ما عليك إلا أنك أنت تسجل في على موقع hhc.gov.ae وتأخذ لك مكان فيها وترابع الرحالة. وبعد من الأشياء اللي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، اللي هي التصفيات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة، عشان تعرفون منو بيتأهل في التصفيات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة برنامج الميدان 22، حاضروهم في 19/9/2026 عقب صلاة المغرب في القرية التراثية داخل القرية العالمية قريب من البوابة الثقافية. ونذكركم مستمعينا ما شيء باجي عن دبي للرطب إن الله أحيانا، موعدنا في هذا الشهر عقب أسبوعين تاريخ 18 لين تاريخ 26/7، وفعالية تراثية وخصوصا للعرب اللي يحبون الرطب، ينظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث دبي للرطب. شارك جماعتك وسجل في الأشواط اللي تعيبك على موقع hhc.gov.ae، وإذا مهتم وعندك بياعة مرتبطة بالنخيل سجل على نفس الموقع. سيروا مستمعينا وشوفوا أنواع النخيل، وعلموا عيالكم أنواع الرطب المختلفة، تعرفوا على المنتجات التراثية اللي مصنوعة من كل شيء يختص بالنخل، شوفوا الفئات المشاركة في المسابقات، الانتاج المحلي، خلوا عيالكم مستمعين يشوفون ويتعرفون أكثر عن تراث بلادهم وعن هاي الشيرة المبروكة، خاصة أنه في شوط شر ما قلنا في البداية شوط جديد اللي هو تمرة البيت، اللي ما عنده نخل ما بغلط أنه يصير يشوف ويتعرف على الأشياء وياخذ لنخل. ترى بيكون هناك بلدية دبي مشاركة وفي نخل بيكون موجود، بتتوزع النخيل على العرب اللي يحبون أنهم يشاركون أو يحبون أنهم يزرعون، فما بتخسر شيء. أنت كنت راعي نخل ولا ما كان عندك حتى نخيل، حلوة أنك كنت تعيش هاي التجربة وتشوف الأشياء النادرة اللي موجودة. يعني في كاس الندر مسواي في دبي للرطب، وفيه من الأشواط بعد نخلت البيت وشوط الجهات الحكومية، هاي كلها أشواط موجودة في دبي للرطب. هاي السنة زادوا على اللي هو شوط تمرة البيت، شرم ما قال الشيخ محمد حمدان بن محمد الله يحفظه ويطول في عمره، يوم قال الرطب موسم والتمر طول السنة، ففعلا هذا الكلام، العرب تأكل التمر أزيد من الرطب، لأن الرطب بس في هذا القيض اللي الحين نحن فيه وخلاف أبويا، الناس بتبتدي تسحح وبتبتدي ترتب أمورها وتتنقى الرطب الزين حتى أنه يعني تخليه تسححه ويبتدون يخزنون حق طول السنة، لين أن الله أحيانا موسم الرطب اللي يكون السنة الجاية. فالله يوفق الجميع، الله يبارك للجميع في جهدهم ولا يخسر لهم نحن نقول تعب. اليوم مستمعينا في الساعة الأولى من برنامجنا رمسنا عن موضوعنا الأساسي واللي هو عن كلمة الطلاق اللي تنقال في أي خلاف عادي، للأسف نحن نقول يعني ديننا حرص على دعم الأسرة وتقوية روابطها وأنهم يحافظون على البيت والحياة الزوجية، وأسس الأسرة على المودة والرحمة والتغاضي والعفو والإحسان، وقلنا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قدوة في تعامله ويا زوجاته وعياله. فالطلاق اللي ربنا نحن نقول حلله بس كحل أخير ونهائي عقب كل محاولات الأصلاح، وأنهم يوفقون مثلا بين هذا الرجال وحرمته، وأنهم خلاص استحالة أنهم يعيشون أربعة هذه الاثنين، فهني يكون يعني الحل الأخير يقولكم الطلاق. كلمة الطلاق كلمة خطيرة تراها وشيء كبير، يعني ما تقدر أنت تستهين به. فييك الحين جيل وتلقاهم توهم معرسين إلا ولنهم متفارقين، يا أبوكم غدوا في الملكي يتفارقون، غدوا في الملكي الحين هو لا يقهرها ولا هي قاهرتنا، زين عطوا عماركم فرصة، أنت جاي من بيئة وهي جاي من بيئة، بعدكم ما تعرفون بعض زين، وأنتوا توكم ما قلتوا بسم الله، حتى كلمة بسم الله أنتوا بعدكم ما قلتوها، توك مالك عليها، قلت لها في مال له صدق. نحن نقول الله يصلح الحال، الله يلف بين القلوب، والله يديم المودة والرحمة بين كل ريال وحرمته يا رب العالمين. مستمعين نحن مكملين وياكم، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، نحن في كل يوم خميس خصصنا فقرة الرياضة، ونقول دائما الرياضة جزء مهم من حياتنا وهي ركن من أركان الصحة والعافية، وفي هاي الفقرة بنرمس عن أنشطة رياضية متنوعة موجهة للأسرة. موضوعنا اليوم مستمعينا اللي بنرمس فيه عن الأنشطة البدنية لكبار السن، نحن دوم تحصلنا نقول الكبار استريح، لا تتعب عمرك، نحن بنسد عنك يعني الأشياء هاي، لا تتعب، يعني ما نباهم يتعبون، نباهم طول الوقت نحن نقول مستريحين. لكن الصدق تبون مستمعينا الصدق أن نحن يعني ما بنفيدهم، تراني يوم سوي بهم كذي الحركة والأنشطة اليومية اللي يقوم بها لابد أن يسويها لأنها تعود بفايدة عليه كبير السن هذا. فخلونا نرمس أكثر عن هذا الموضوع ويا ضيفتنا الدكتورة أماني آل علي، اختصاصي علاج طبيعي، مثقفة في الرعاية الصحية وخبيرة في إدارة الألم. مرحبا دكتورة.
يا نساء، صبحت الله بالخير
حبيبي. النور والسرور. يا مرحبا الساعة، ايش حالك؟ عساك بخير.
الحمد لله بخير.
سهاني الله يطول في عمرك. دكتورة، عادة يوم يكون عندنا شوابنا الله يطول في عمارهم ويحفظهم ما يهونون علينا تبين الصدق، ومن يعني خلينا نكون واقعيين وصريحين، من يتقاعد حسسنا انه جستح ما يرومينش، لا تسوي لا تنش، ونحن بندي عنك ونحن بنسوي، وهاتوا له يجيبوا له حطوه قدامه، وهو يبتدي يتعود خلاص انه كل يعني ينخدم، خلاص يبتدي حتى ما ينش ما يتحرك، ويبتدي حتى يعني يوصل لمرحله، وانا عرب اعرفهم وناس اعرفهم والله، يبتدي يمشي على والتشير يحطونه عياله، هو كان يصير ويرد ما في شيء.
صحيح.
نعم
صحيح.
فليش احنا نقول هني النشاط البدني هذا لكبار السن مهم؟
نعم، في صراحة هذا النقاش يعني في كثير يعني الفترة الماضية كانوا كثير من الناس يتحدثون ويناقشون عن هذا الموضوع بالتحديد، وكنت دائما يعني أردد لهم جملة أن يمكن نحن ثقافتنا يعني كانت يعني بشكل عام تخلينا نحن نفكر أو نظن أن يعني وجود أو خدمة الأهل بشكل مبالغ في هذا نوع من أنواع البر، ولكن في الحقيقة نحن نخليهم بهذه الطريقة ينسون أن هم محتاجين أنهم يتحركون عشان صحتهم عشان مصلحتهم. فبشكل عام يعني النشاط البدني مثل ما ذكرتي هو مش معناته أن نحن بعد نخليهم يعني مجهدين أو جري أو غيره، ولكن هو بشكل عام تغيير الثقافة هذه إلى حركة ذكية.
نعم.
نحافظ فيها على حيويتهم، نبسط لهم الجهد البدني خلال اليوم، مشي خفيف حتى لو في البيت، وبعدين في كثير من المبادرات اللي قاعدين نشوفها خاصة في مدينة دبي في مثلا الجري أو المشي في المولات، هذه ممكن تساعدهم حتى أنهم يعني يحسون أن هذا شيء ما في أي تعب أو مثلا أعذار أن الجو حار أو غيره. تمارين حتى أثناء الجلوس ممكن يسوونها، لأن بشكل يعني علمي لو نحن جيناها بشكل علمي الحركة خاصة في هذا العمر نحن نسميها هندسة صيانة للجسد، وهذه مهمة جدا، لأن محافظة على النشاط البدني في هذه المرحلة العمرية بالتحديد وايد مهمة بالنسبة للجهاز الدوري والتنفسي، وتحمي الكتلة العضلية من الضمور، وهذا اللي نحن نبيه، لأن الكتلة العضلية مهمة جدا في هذه المرحلة بالتحديد، لأن هي اللي تساعدهم على أنهم يحافظون على استقلاليتهم، وهذا اللي نحن نبيه.
نعم أكيد أنه يعني ساعات تصيبهم أمراض لكبار السن.
نعم.
فشو أبرز الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري وألام المفاصل اللي الرياضة ممكن تحمي كبير السن أو كبار السن هذيلة من أنها يعني تساعدهم أنهم يتحكمون خلينا نقول بها؟
نعم. الرياضة هي مهمة جدا حقيقة في ضد هذه الأمراض، وبالنسبة لمرض السكري خاصة من النوع الثاني الحركة تساعدهم على زيادة يعني حساسية الخلايا للأنسولين، وهذا الشيء يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ جدا. وبالنسبة لي يعني القلب والشرايين في دراسات خاصة من جمعية القلب الأمريكية أن خاصة الأنشطة الهوائية المعتدلة، الأنشطة الهوائية معناتها مشي خفيف، جري، قيادة الدراجات الهوائية، هذه بشكل عام هذه اللي احنا نسميها الأنشطة الهوائية، إذا مارسناها بشكل معتدل تخفض ضغط مستوى يعني ضغط الدم وتساعد جدا في مرونة الأوعية الدموية. وبالنسبة للمفاصل اللي في كثير من الإشاعات حقيقة تقول أن الرياضة ممكن تزيد هذا الألم، ولكن العلم أثبت أن الحركة هذه تقوي العضلات المحيطة بالمفاصل، وهذه تزيد من تدفق السائل الزلالي اللي يغذي الغوارف، وهذا شيء يقلل من خشونة المفاصل اللي يعانون منها أغلب يعني كبار السن.
صح صح بالضبط، وتلقينهم يدورون دكتور بيعالجون المفاصل وكل حد ينعت حد وصير عند هذا وصير عند هذا، وهم يعني ما اتقوا على عمارهم من البداية يعني، ويعني وبعد تبين الصدق الوهم يلعب دور.
نعم نعم نعم
خصوصا ان بعد العيال يعني يزيدون الوهم هذا بانهم هم يلسونهم لا تسوون. نعم فشو هي افضل وامن انواع الرياضه اللي تنصحون بها لكبار السن؟ وهل المشي روحه مثلا يكفي ولا يحتاج انهم يسوون رياضه ثانيه مثل التوازن والمرونه؟
نعم المشي هو ممتاز جدا، هي رياضه يعني تعتبر اكثر امان في كبدايه وفوائدها كثير يعني جيدة، لكنها حقيقة ما تكفي يعني لتحقيق مثل ما نحن نقول التكيف بشكل عام للجسم. كبار السن يحتاجون لدمج كذا نوع من التمارين، مثل ما ذكرت أنا قبل شوي التمارين الهوائية وتمارين احنا نسميها تمارين المرونة اللي هي الستريتشنج اللي هي اللي يسوونها حتى وهم قاعدين، ولكن هذه تحافظ شوي على مرونة المفاصل ومهمة جدا. وطبعا في تمارين ثانية تمارين التوازن، ودائما أنا أذكرها تمارين التوازن مهمة جدا لأنها تساعد أيضا على الحفاظ على توازن الجسم وقت الحركة ووقت المشي، وهذه تساعد أيضا العضلات المسؤولة عن ثبات الجسم. فهي عبارة عن دمج كذا تمرين مع بعض طبعا تحت إشراف اختصاص العلاج الطبيعي.
نعم صحيح، الرياضة مو بس نحن نقول دكتورة للجسم لكنها حتى حق نفسيتهم، فكيف الحركة والنشاط ممكن تغير من مزاج كبير السن، تبعد عن الضيقة وأنه يحس عمره أنه مثلا معزول أو يحس بالعزلة؟
نعم النشاط البدني أكيد هو أفضل مضاد طبيعي للاكتئاب، لأن لما نمارس رياضة الدماغ يفرز نقلات عصبية نحن نسميها الاندروبين والسيروتونين، وهي مسؤولة بشكل مباشر عن تحسين المزاج وشعور الراحة. وفي كثير من البحوث أثبتت هذا الشيء، البحوث اللي هي خاصة بالطب النفسي أكدت أن الأشخاص اللي يمارسون النشاط البدني بانتظام تراجع عندهم يعني معدل الأيام اللي عانوا فيها من الاكتئاب أو يعني سوء الصحة النفسية، وهذا الشيء أمر يعني راح يفرق أكيد في حياتهم. يعني تخيلي خروج كبير السن مثلا للمشي بشكل بسيط ومشاركة في أنشطة جماعية، هذا بحد ذاته ممكن أنه يعني يطلع من العزلة الاجتماعية ويزيد مثلا يعني إحساس أنه ما زال قادر على الاستقلالية وقادر أنه يتحكم في روتين حياته بشكل سهل من غير ما يشعر بأي مشاكل، وهذا هذا أمر مهم جدا.
نعم نعم صحيح، سلامتهم مهمة عندنا نحن نقول. فشو هي العلامات أو الإرشادات اللي إذا حس خلينا نقول دكتورة فيها كبير السن لازم يوقف الرياضة، ومتى تكون استشارة الدكتور ضرورية هني؟
لازم نذكر دائما نحن لازم نسمع لغة أجسامنا، وهذا أمر مهم جدا. يتوقفون عن أي نشاط بدني إذا شعر أن في ألم أو ضغط في منطقة الصدر أو ممكن ضيق حاد ومو متعود على هذا النوع من الضيق، يعني شيء مو مألوف، طبيعة أو طريقة التنفس مؤلمة أو متعبة بالنسبة له، إحساس بالدوار أو بالدوخة، إذا صاحب أيضا عدم توازن، أيضا آلام مفاجئة في المفاصل والعضلات، هني استشارة الطبيب تعتبر ضرورية قبل البدء في أي برنامج مثلا رياضي جديد أو تأهيلي بشكل عام أو أي حركة جديدة. وطبعا لازم إذا كان الشخص بالتحديد يعاني من أمراض قلبية أو مثلا سكري أو غيره، هني أيضا لازم يرجع للطبيب المختص، لأن التاريخ المرضي أيضا يعني يحدد، ومهم جدا ان الشخص ما يهمل هذه الاعراض.
نعم صح. زين العيال الحين احنا عندك انت تخبرين العيال كيف يقدرون العيال في البيت يشجعون شوابهم على انهم يتحركون بدون ما يحسسونهم انهم هم مثلا بالخوف الزايد عليهم او انهم مثلا يعني تعرفين يوم يقولون والله متقلين عليهم او شيء كذي؟
نعم مثل ما ذكرت في بدايه حديثنا، الخوف المفرط يعني هذا الشيء ممكن يحجم حتى يعني حركة الوالدين وحتى يحسسهم بالعجز. الأسلوب هنا مهم جدا، تحويل مثل ما ذكرت النشاط البدني إلى جزء بسيط من نمط الحياة العائلية والاجتماعية حوالينهم، هذا أيضا أمر مهم جدا بشكل عام حتى للعائلة كلها. على سبيل المثال ممكن يرافق الأبناء أو الأحفاد الوالدين في مشي يومي خفيف، أو نشجعهم على أداء مهام بسيطة يحبونها بأنفسهم. ففي الدراسات السلوكية نحن هذا نسميه دعم إيجابي.
نعم.
ومشاركة من العائلة، هذا الشيء يرفع من معدل استمرارية كبار السن في ممارسة الرياضة بشكل يعني وبنسبة عالية جدا. بعكس يعني لما نحن نلقي عليهم الأوامر أو يعني نظهر القلق، نعم، اللي هذا الشيء يولد عندهم رد فعل عكسي على فكرة وشعور بالعبء، وهذا الشيء يمكن نحن ما نحس فيه، لكن وهم يمكن ما يمتلكون الطريقة أنهم يعبرون عنا بالطريقة الصحيحة فيفضلون السكوت، ولكن راح يعني راح يأثر عليهم أكيد يعني بطريقة سلبية، لأن الشيء هذا الشيء راح يخفض عندهم الشعور حتى أنهم يحبون مثلا أو يبادرون بحركة أو غيره. يعني شيء بسيط بس راح يغير أكيد من نفسيتهم.
صحيح، نصيحة من عندك دكتورة لكل من يسمعنا اليوم ومتردد أن يسوي رياضة أو يخاف أن من هالخطوة أن يخطيها.
رسالتي من القلب لكل يعني أم وأب يستمع لنا الحين، أن العمر مجرد رقم، والجسد البشري مصمم أساساً ليتحرك في كل المراحل، وما في نقطة زمنية يفوت فيها الأوان للاهتمام بالصحة. الحركة هي الاستثمار الأكبر في العافية، وهي اللي تضمن للجميع الإبقاء على جودة الحياة، وأكيد الاستمتاع باللحظات مع الأبناء والأحفاد بكل استقلالية وراحة. ممكن تبدون اليوم بخطوات بسيطة جدا، فمثل ما نحن نعرف قليل دائم خير من كثير منقطع، وهذا الشيء اجعلوه يعني الحركة هذه أسلوب حياة مثل ما نحن دائما نكرر، هذا الشيء يحفظ لكم جسدكم وأكيد يقوي العافية عندكم، لأنها تبدأ بقرار.
نعم، الله يديم عليهم نعمة الصحة والعافية، يطول في عمارهم، يحفظهم من كل شر وضر، ويرحم من سار منهم يا رب العالمين. دكتورة أنا أشكر مداخلتك وياي، بيض الله وجهك وما قصرتي.
قصر عنك الشر.
يا مرحبا الساعة، يا مرحبا الساعة. مستمعينا كانت ويانا الدكتورة أماني آل علي، اختصاصي علاج طبيعي، مثقفة في الرعاية الصحية وخبيرة في إدارة الألم. شوابنا الله يطول في عمار الموجودين، والله يرحم من سار منهم. أنت عندك شوابك في البيت ما يهونون عليك، أنا أتفق ويا الكل أن هذه لا يعني نحن من واجبنا أن نحن نبرهم، وأنت تشوف أن من برك من البر يعني أنك أنت تحاضيهم وتتقع عليهم وما تخليهم مثلا يحتركون يصيرون بقعة، وأنت بتسد عنهم المونة، وأنت بتيب لهم كل شيء لين عندهم، لكن أنت هني قيدتهم تبصدك. ما علي، أنا عارف أنهم ما يهونون عليكم، وأنا كل من يسمعني أنا عارف شو في خواطركم، يعني أن أنتوا تبولهم الراحة، وكلنا منو ما يبى يعني لو شوابي عايشين أنا بكون شراتكم الله يرحمهم ويغفر لهم، لكن يعني نبالهم الراحة ونبالهم أنهم طول الوقت مستريحين لجل أن نحن نبرهم، هذا من باب البر، وأن هم معانا وشقوا وتعبوا لجلنا نحن، فنحن الحين نبنبرهم، لكن الطريقة اللي نحن نبنبرهم بها تراها غلط. نحن ياسين نقيدهم، نحن ياسين نحبسهم، ترانا يوم نخليهم يلوس على أساس أن نحن نبالهم الراحة، لا والله نحن قيدناهم، تكون نحن مشفتينهم، هم ما يدانون حد يعني يخليهم في بقعة ويعزلهم، هم ضارين على الحركة، هم ضارين يسيرون ويردون، ولول يقطعون برور ويقطعون يعني مسافات وما عليهم شر، فهم أجسامهم سبحان الله تعودت أصلا على السيرة واليي والحركة، تي أنت تقيده أنت تجيب للأمراض كذي، لو هو بخير وما في شيء، فلا بد أن نحن يكون عندنا وعي يعني عيال تجاهلنا أن نحن نحاضيهم بس بطريقة صح. يعني الرياضة مثلا، بظهر ويا شوابي بمشي وياهم في الممشى، الحين الممشى موجود، سو ما بتم الحين حر، لحد أنا أقولكم دوم أقولكم لحد يظهر في الحر والموت، لكن دبي مولاثون المبادرة اللي مسوينها الشيخ حمدان بن محمد الله يطول في عمره، في كل المولات أنك أنت تقدر تسوي تريض أنت وشوابك وشل عيالك في الويكند إجازة الأسبوع، العصر أول الصبح خذ إجازة يوم وسير أنت وياهم، منو ما كان في البيت شلوهم وسيروا وياهم. شواب حد من العرب اللي أنا أعرفهم لين الحين يسوقون سيايرهم، الله يطول في عمارهم ويمدهم بالصحة والعافية ويحفظهم، كبار في السن، لكن الحلو أن عيالهم ما شلوا والله عنهم سويت الموتر وحطوا لهم دريول وقالهم والله الدريول بيوديك ويجيبك، لا لا يحوط ويصير عزبته ويصير حول البيت وين يبى عند فريجي يعني، لكن وهذا الشيء عدل أنا أقول، هذا الشيء عدل منكم أنتوا يا العيال. فالله يعينكم ويقويكم على بر شوابكم ويعيننا كلنا إن كانوا حيين ولا ميتين. الله يرحم من سار منهم، والله يعيننا على برهم حتى وهم ميتين، والله يعين الجميع على بر هله وهم الحين عايشين، ويرزقنا وياكم بر عيالنا إن شاء الله في غير مشقة. نحن مكملين وياكم مستمعينا، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت،
من داخل البيت.
والحكمة من الشعر، والسحر سحر البيان،
ولكن الشعر هو راس مالي
وأكبر من بيوت القصيد اللي على صدر ورقه.
يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك،
وأنا شاعر أمر بألف حالة،
ناوي يكتب لي قصيدة في عجايب قافيتها.
قصيد فزاع.
وين انت يلي كل ما قلت وين انت، حتى السؤال يقول وين اللي جابه، عامين ضايق وانت لليوم ما بنت، هي حالتي بين الحزن والكآبة، ولو شنت بعيون المخاليق ما شنت في عين من حبك سرابه سرابه. لولا الغلا لولا الغلا يا صاحبي ما تمكنت، صدر من الهجران صاير خرابه، عود علي عود علي وانا ترياك، لا هنت الحال واحد والظروف تشابه، عود علي وانا ترياك لا هنت الحال واحد والظروف تشابه، اذا سالت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابه، وان خنتني اعلم ترى ما بعد خنت الا معك، لكن خونة ذرابة خنتك مع طيفك بعد ما تيقنت انك علي بعد الثرى والسحابة. واكبر خطأ واكبر خطأ محبتك وانت ما صنت، حب يخلده المشيب الشبابة، تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت، انه يعيش بواقع ما درابة، لكننا وش وانا وانت ويش انت، هذا السؤال اللي يبي له إجابة.
قصيد فزاع.
عطيني يا بالحياة غداية بتشفك، يشوى الهوى في صدري ياللي اتنفسك،
دومينجو فض
يا راشد،
التراث أمانة ونحن قد الأمانة.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، والرحب بكل ينضموا لنا على موجة 107.4 الأولى منكم وفيكم. من الأمور اللي يتزايد الاهتمام بها وتسليط الضوء عليها، وكانت محور اهتمام المسؤولين والمجلس الوطني الاتحادي واللي هي اللغة العربية، والاهتمام باللغة العربية وتعزيز استخدام اللغة العربية وتشجيع عيالنا على زيادة معرفتهم بها. ولهالسبب نشوف مبادرات مجتمعية ومؤسسية وايدة تشجع الطلاب على القراية وتقوية لغتهم العربية. بنرمس عن مبادرة الاهتمام باللغة العربية من خلال المشاركة والمسابقات، ويضيفتنا الدكتورة ليلى يوسف الحداد، مساعد مدير مدرسة البنات في مدارس الإمارات الوطنية. مرحبا يا دكتورة.
مرحبتين، اهلا وسهلا، صباح الخير،
النور والسرور.
طيب اختي
خير، الله يطول عمرك، ايش حالك؟ عساك بخير.
الحمد لله، شكرا على الاستضافة.
واجب الله يطول في عمرك. يعني أنتم مبادراتكم وايدة واهتمامكم صراحة لابد أن نحن نرمس به، اللي هو اهتمامكم باللغة العربية وتعزيز استخدام اللغة العربية، وأنكم أنتم تشجعون عيالنا على زيادة معرفتهم بها. فتخبرينا أول بادي دكتورة شو أهمية تعزيز اللغة العربية والاهتمام بها في المستوى المؤسسي والتعليمي والأسري؟
بداية يعني أنا كعضو في مدارس الإمارات الوطنية مركز دائما على وضع خطط استباقية لتعزيز اللغة العربية والهوية الوطنية. إحنا في نهاية كل عام تكون لدينا خطة استباقية، خطة استراتيجية لتعزيز هاي المبادرات على مستوى جميع مجمعات المدارس في كافة الإمارات. نعم. بالإضافة إلى اهتمامنا بأيضا المستوى داخل يعني الإمارات نفسها، بالإضافة للتعاون الكبير مع الأسرة والمجتمع على المستوى المؤسسي. أن الاهتمام باللغة العربية ينعكس في تبني المبادرات، البرامج التي تجعلها دائما حاضرة في كل الأنشطة، وليست يعني بس أنشطة اللغة العربية بشكل عام، كل الفعاليات بدءا من النشيد الصباحي، النشيد الوطني، الإذاعات الصباحية تعكس هذه اللغة وقيمها وجماليتها، مرورا بكل المناسبات والفعاليات على مدار العام. فهذا يجعل دائما اللغة العربية حاضرة في تخطيطنا للأنشطة، في فعالياتنا، في مسابقاتنا. ودور الأسرة صراحة مشكور، لدينا الكثير من الأسر المتعاونة المهتمة التي دائما تحرص أن يكون الحوار بين المدرسة والأسرة والطالب متكامل، حتى نجعل حب اللغة العربية يعني عادة في نفوس طلابنا.
صح صح، وهذا ضروري. يعني أنا الحمد لله رب العالمين ملاحظة أن في وعي استوى عند الأهل بأهمية اللغة العربية، وغدوا يحرصون لها، لأن عيالهم الحين يبتدون يقرون، يبتدون يعني يعطونهم أشياء يقرونها، يودونهم المكتبات. وهذا صراحة أنا أشوفه يعني جهد جماعي من بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والمبادرات اللي تتسوى عندنا في المجتمع. وانتو الله يطول في عمرك كان لكم إنجازات متميزة في الاهتمام باللغة العربية من خلال المشاركة في المبادرات والمسابقات لتهتم باللغة العربية والقراءة. تخبرينا أكثر عن هاي الإنجازات.
نعم، احنا طبعا مدارس الإمارات الوطنية لديها خطة كاملة للأنشطة الداخلية اللي هي المسابقات الداخلية على مستوى المجمعات، بالإضافة إلى مهتمين وحريصين على المشاركة في المسابقات الوطنية كتحدي القراءة العربي. السنة تهلنا يعني الحمد لله للنهائيات، لدينا طالب الحين في المرحلة الأخيرة، ننتظر النتائج ونتأمل إن شاء الله تكون واحدة من اللي يمثلون الطالبات الموهوبات في القراءة على مستوى الدولة، بالإضافة إلى مسابقات كثيرة ومتنوعة. بقول لك مثلا في المسابقات الكتابية، أنا مسابقة على جناح كتاب هذه تقام سنويا، مسابقة الإلقاء الشعري، اختيار شاعر المستقبل، المسابقات اللي هي متميزة في الخط العربي، أيضا بالإضافة إلى القراءة على جناح كتاب، المنصات التفاعلية لدينا أيضا، حتى دخلنا التكنولوجيا بحيث أن الطالب اليوم مو فقط الكتاب هو وسيلة القراءة، الآن طلابنا يتطلعون إلى الأشياء المتميزة تفاعلية، فأيضا لديهم منصات تكنولوجية متخصصة فقط في اللغة العربية ومدعومة بكتب تراعي الهوية، القيم، كل ذلك في عين الاعتبار، بحيث أننا نحن أيضا نكرم الفائزين على المستوى المدارس أو على مستوى المجمعات المراكز الأولى. السنة أيضا يعني كانوا أبطال القراءة عندنا من البراعم، من الصغار، من الروضة
ما شاء الله،
وكان لهم أيضا جوائز، يعني عبارة جوائز تشجيعية عبارة عن كؤوس ودروع جميلة جدا. هذا الطالب لما يرجع البيت وحامل معاه كأس تميز في اللغة العربية، وهو من يعني بعد برعم صغير، فبالتالي يكبر وتنغرس في نفسه أن القراءة مهمة، أن اللغة العربية مهمة. فهاي يعني بشكل عام جهودنا في تعزيز المسابقات.
جميل هذا الشيء. كيف هاي المسابقات أنها تجذب الطلاب أنهم يهتمون باللغة العربية بشكل أكبر؟
بصراحة تركيزنا أن المسابقة لا تخصص فقط على الطلاب الموهوبين، هي تعمم على كل الطلاب، وإحنا بمراحل مختلفة بدءا من الروضة حتى الصف الثاني عشر نجد هناك تنافس بينهم، خاصة أن يكون هناك في حفل تكريم على مستوى المدارس لكل هذه الفئات العمرية. ف فلما يلتقي الطلاب الصغار بالطلاب الأكبر منهم عمره يشوفون أن هذا الطالب مر بمسيرة جميلة من النجاح والإنجاز من خلال تميزه السنوي في مهارات اللغة العربية في المهارات الأخرى، فهذا يغرس فيهم حب أن أنا دائما أطلع للإنجاز، دائما أطلع للتميز. حتى الطالب اللي هو مستوى في المتوسط خلينا نقول، مجرد أن تعطيه فرصة أن هذه المسابقة للجميع، إحنا ما قاعدين يعني معين فئة معينة أو نركز على فئة معينة، لكل طالب قادر أن يجتاح يعني يدخل هذه المسابقة يجتازها، وأيضا المعايير تكون واضحة لهم، يعني توضيح المعايير تبسيطها لهم، الدعم المستمر الذي أيضا يجدونه الطلاب بتعاونهم المستمر مع المعلمين يحفزهم، ونجد أسماء يعني جميلة جدا وتزيد كل سنة لأن الدعم مستمر والعلاقة مستمرة، وتميز في حب اللغة العربية أيضا يتطور مع الأعوام.
نعم صحيح. كيف تشوفون تفاعل الطلاب ويا هاي المسابقات وإقبالهم عليها؟
بصراحة يعني التفاعل يزيد عاما بعد عام، الأهالي أيضا حريصين على أن نشمل جميع الطلبة في هذه المسابقات، نكتشف مواهب أحيانا تكون لم يكتشفها أحد، يعني مواهب ما شاء الله يجيك الطالب عنده ما شاء الله الطلاقة في الشعر، الطلاقة في الشعر الفصيح والشعر النبطي، إحنا فاتحين لجميع أنواع اللغة والأدب، يعني حتى الشعر النبطي له أيضا نصيب في أن يتميز، وأن الطالب أيضا يلقي في المنصات يكون متميزا أمام زملائه في المناسبات الوطنية، فهذا الشيء صراحة يعني عمل فرق كبير في تفكير الطالب نحو كيف أنا أكون معتز أنتمي للغتي، وأيضا في نفس الوقت أحصل على جوائز كل عام، شهادات تقدير، فهذا الشيء جدا عمل فرق كبير في تفكير الطالب واهتمام ولي الأمر أيضا بدعم الطلاب.
نعم الله يواليكم الصحة والعافية نحن نقول، ولا يخسر لكم تعب ويعينكم، هذا يعني رسالة أنتم تقدمونها حق عيالنا، وأنكم أنتم تشجعونهم، وأنكم أنتم يعني تخلون عندهم تعززون استخدامهم للغة العربية، تخلون عندهم معرفة دائمة بلغتنا وهي اللغة الأم على ما قالوا لغة القرآن، فلا بد أن نحن نسيس عيالنا على هاي اللغة العربية، ولا بد أن نحن نخليهم يتقبضوا بها حتى أن باكر يعني إذا يأكل ياهل والله ما يعرف يقرأ العربي بالضبط.
لا في النهاية هذه طلابنا إحنا، يعني في النهاية نرجع لرؤية دولة يعني الحكومة ودولة الإمارات العربية المتحدة وشيوخنا الله يحفظهم، أن هذا الطالب اليوم هو قائد المستقبل. صح. هو سيكون في يوم من الأيام على منصة معينة يعكس الجهة التي يعني يمثلها، وبالتالي
نعم.
قدرته على أن يكون متحدث لبق، عنده طلاقة، عنده الجرأة، عنده كل هذه المهارات الأساسية جدا مهم، ودائما يعني إحنا أيضا نأخذ بعين اعتبارنا مقولة سمو الشيخ محمد راشد الله يحفظه، أن اللغة العربية هي رمز حضارتنا وشعار وحدتنا، اللغة العربية الخالدة ليس لها طفولة ولا شيخوخة، هي محفوظة، فبالتالي هذه الجملة دائما في أذهان طلابنا ودائما في على لساننا، يعني والله يكتب لنا الخير.
آمين.
وبشكورين على اللقاء.
الله يطول عمرك، هذا واجب منا، واجب أن نحن نسلط الضوء على هذا الموضوع، لا بد أن نحن نعرف العرب، نحن ما نقول العرب ما يعرفون، لا والله اللي يعرفون، لكن نحن نذكر بأهمية هذا الشيء. أنا أشكر مداخلتك يا دكتورة، بيض الله وجهك وما قصرتي.
أمين. وجهك بيض، الله يحفظك أختي حصة، والتوفيق إن شاء الله للجميع. شكراً على الاستضافة مرة أخرى.
يا مرحبا،
يوم سعيد
علي. علينا وعليكم. يا مرحبا الساعة. مستمعينا، كانت ويانا الدكتورة ليلى يوسف الحداد، مساعد مدير مدرسة البنات في مدارس الإمارات الوطنية. نحن وصلنا لختام حلقتنا اليوم، ترينا إذا الله راد في حلقة جديدة وموضوع جديد نناقشه ويا ضيوفنا اللي بيكونون إن شاء الله ويانا، سامحونا على القصور وفي داعة الله.
من داخل البيت.